قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني كونوا قائمين بالشهادة بالقسط، أي بالعدل لله. والآية أعم من الشهادة، كونوا قوامين بالقسط أي في كل شيء ليس خاصا بالشهادة. فقوله نكون قائمين بالشهادة بالقسط، بالشهادة وغير الشهادة، فهذه الآية فيها أمر بالعدل عموما. كونوا قوامين بالقسط، القسط هو العدل، أي كونوا قائمين به فاعلين له في كل شؤونكم، ومن ذلك الشهادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من كانت، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الآية فيها أمران: أمر الله تعالى بالقيام بالعدل، وأمر الله تعالى بإخلاص الشهادة له وأداء الشهادة على وجهها. كونوا قوامين بالقسط، وهذا أمر بالعدل عموما في كل شيء، شهداء لله أي تكون شهادتكم خالصة لوجه الله تعالى. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، في الرحم أي قولوا الحق، ولو على أنفسكم بالإقرار أو الوالدين والأقربين فأقيموها عليهم لله، ولا تحابوا غنيا لغناه، ولا ترحموا فقيرا لفقره. فذلك قوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أولى بهما منكم، أي أقيموا على المشهود عليه وإن كان غنيا، وللمشهود له وإن كان فقيرا، فالله أولى بهما منكم، أي كلوا أمرهما إلى الله. وقال الحسن معناه: الله أعلم بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي تجور وتميل إلى الباطل من الحق. وقيل معنى: لا تتبعوا الهوى لتعدلوا، أي لتكونوا عادلين، كما يقال: لا تتبع الهوى لترضي ربك، لا تتبع الهوى لأجل أن ترضي ربك، إذا لم تتبع الهوى فإنك سترضي ربك. يقول معناها كذا: لا تتبع الهوى لأجل أن تعدلوا، لأنكم إذا تابعتم الهوى حملكم على عدم العدل. وإن تلووا أي تحرفوا الشهادة لتبطلوا الحق، فلي الكلام هو تحريفه وصرفه عن وجهه. وإن تلووا أي بتحريف الشهادة وعدم أدائها على وجهها الصحيح، أو تعرضوا عنها فتكتموها ولا تقيموها. ويقال تلووا أي تدافعوا في إقامة الشهادة، يقال لويته حقا، لويته حقه إذا دفعته، إذا دفعته ومطلته. وقيل هذا خطاب مع الحكام في ليهم الأشداق، يقول: وإن تلووا أي تميلوا إلى أحد الخصمين أو تعرضوا عنه. قرأ ابن عامر وحمزة تلو بالضم، قيل أصله تلووا فحذفت إحدى الواوين تخفيفا. وقيل معنى: وإن تلوا القيام بأداء الشهادة أو تعرضوا فتتركوا أداءها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وحاصل هذه الآية أن فيها الأمر بالعدل وبإقامة الشهادة لأجل الله تعالى وعدم المحاباة فيها، وفيها فوائد كثيرة. من هذه الفوائد وجوب إقامة العدل في كل شيء، فإن الله تعالى أمر به. ولا تقوم السماوات والأرض إلا بذلك، بالعدل، وهذا شامل للعدل في كل شيء. كونوا قوامين بالقسط، والقسط هو العدل، كونوا قائمين به، آخذين له، فاعلين. أيضا في هذه الآية الأمر بإخلاص الشهادة لله، شهداء لله، لا تشهدوا لغرض آخر، بل أخلصوا في الشهادة، فإن الشهادة إذا حصل فيها الإخلاص كانت قائمة مستقيمة، وإذا فقد منها الإخلاص انحرفت الشهادة، كما قال الله تعالى: وأقيموا الشهادة لله. أقيموها خير قيام لأجل الله سبحانه وتعالى. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الإنسان يقيم الشهادة ولو كانت على نفسه، وهذا الذي يسمى بالإقرار، لأن الإنسان في مصطلح الفقهاء لا يكون شهيدا على نفسه، وإنما هو إقرار يقر به على نفسه، وهذا من الشهادة عليها، أي ولو كان سيقر على نفسه بما فيه ضرر عليه فليفعل ذلك. أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت شهادته على والديه أو على أقاربه من أخ وأخت وعم وعمة ونحوهم من أقاربه. وشهادة الإنسان على والديه وأقاربه تقبل كما في هذه الآية. أما شهادته لهما شهادة لوالديه ولأقاربه فلا تقبل لما فيها من التهمة، وأنه يشهد لهما بما فيه مصلحة لهما وإن كان غير حق، لكن شهادته عليهما على والديه وأقاربه مقبولة، لأن التهمة بعيدة فلا يتهم بذلك. أيضا في هذه الآية أن المسلم لا يجوز له أن يجامل بالشهادة أحدا، لا يجامل غنيا ولا فقيرا، فإن من الناس من يجامل الغني لغناه يقول هذا غني وإذا شهدت له سيعطيني من المال أو سيكرمني أو سيكون لي عنده معرفة، فيجامل الغني بشهادته. وبعض الناس يشهد للفقير مجاملة له، يقول هذا إنسان فقير معدم ليس عنده شيء، هذا الغني عنده أموال قد فتح الله عليه، فأنا سأشهد للفقير المحتاج لأجل أن يأخذ هذا الشيء يقيم به حاجته، فالله تعالى نهى عن ذلك. لا تجامل الغني لأجل غناه، ولا تشهد للفقير رحمة لا لأجل فقره، بل اشهد بالحق سواء كان للغني أو للفقير، تقام الشهادة بالحق، فالله أولى بهما، أي الله أولى بهما منك، فأنت لا تجاملهما بل اجعل أمرهما إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا في هذه الآية النهي عن اتباع الهوى، والهوى بمعنى أن يتابع الإنسان ما تهواه نفسه، ما تميل إليه نفسه ولو خالف الدليل، فكل ما تميل إليه نفسه وتهوى نفسه يتبعه ولو كان خلافا للدليل، وهذا هو باب الضلال سواء كان في أمر الشبهات أو في أمر الشهوات، فليس لك أن تتابع ما تهوى نفسك في كل شيء، بل يجب أن تنضبط بالدليل، ما أحله الدليل اتبعته وما حرمه الدليل اجتنبته. والهوى قد يصير إلها والعياذ بالله، يتبع الإنسان كأنه إله، كما قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فكل شيء يهوى يفعله وإن خالف الدليل، وهذا حال كثير ممن لا يبالي بدينه، أي شيء يهواه يتابعه وإن كان الدليل ينهى عنه. وإذا هويت نفسه ترك الواجبات تركها، فهو متبع لهواه، وهذا باب واسع من أبواب الضلال والفتن. ولذا قيل لأهل البدع أهل الأهواء، أي أنهم ما تابعوا الأدلة بل ما هويته أنفسهم تابعوه. أيضا في هذه الآية أن اتباع الهوى يحرف الإنسان عن المسار الصحيح، حتى في الشهادة لو تابع فيها هواه ينحرف عن العدل. فاتباع الإنسان للهوى صارف له عن السير الصحيح وعن الاعتدال والاستقامة. أيضا في هذه الآية تحريم كتمان الشهادة، وأيضا فيها تحريم تحريف الشهادة، فلا يجوز كتمان الشهادة بالكلية إذا احتيج إليه، ولا يجوز تحريفها عن وجهها الصحيح، فإن الله توعد من فعل ذلك، قال: وإن تلووا، أي تحرفوا الشهادة أو تعرضوا عنها بكتمانها بالكلية فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا وعيد، أي هو خبير بهذا الذي تعملونه ويحاسبكم عليه. أخوني يسأل يقول: عندي أم ليس لها من يقوم عليها، وأنا طالب مبتدئ أريد أن أطلب العلم، وإذا رجعت إلى بلادي سأضيع طلب العلم، فهل أرجع إلى أمي أو أستمر في طلب العلم؟ ما دام أنه ليس لها أحد سواك، فإما أن تأتي بها معك إلى المكان الذي تطلب العلم فيه فتطلب العلم وترعى أمك وتحسن إليها وتنتبه لها، وإما أن ترجع إليها وتقوم بشأنها، ولا يجوز أن تضيعها إذا لم يكن لها أحد سواك، فلا يجوز تضيعها في هذا الحال، واطلب العلم بما تيسر لك حتى يفرج الله عنك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.